أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كما تعلمون كان الكلام وما زال في كتب الحديث المتأخرة يعني الوسائل ومستدرك الوسائل والوافي وبحار الأنوار ما زال الكلام في الوسائل وقلنا بأن ما قام به الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه من مراجعة أكثر من 180 كتاب روائي مو فقط الكتب الأربعة 180 كتاب روائي من أجل أن يستخرج من هذه الكتب الشريفة يستخرج الروايات التي تتعلق بالأحكام الشرعية وبوبها وصنفها ورتبها ضمن كتاب وسائل الشيعة وهو جهد جبار ومن المؤكد أن اليد الغيبية قد دعمته في ذلك لذلك منذ أن صنف الوسائل إلى الآن فإن الفقهاء إذا أرادوا مراجعة الروايات التي تتعلق بالأحكام والحلال والحرام فإنهم يراجعون كتاب الوسائل ولكن هناك بعض الملحوظات التي ذكرناها بلحاظ كتاب الوسائل أخذنا بعضها وبقي الكلام بلحاظ البعض الآخر وصلنا إلى النقطة السابعة الملحوظة السابعة قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى يحذف أحيانا الحر العاملي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث المرتبطة بالباب ويشير إليها بقوله وتقدمت بعض الأحاديث المرتبطة بالباب أو تأتي من دون بيان تلك الأحاديث المتقدمة أو الآتية مثلا فباب من الأبواب الفقهية خلينا نقول مثلا في باب البئر في باب البئر وكيف يتنجس البئر وكيف نقوم بتطهير البئر من باب المثال كم حديث مثلاً كم حديث في باب البئر يذكر مثلاً فد 25 حديث ثم ماذا يقول في آخر الباب لمن يذكر 25 حديث في آخر الباب مثلاً ماذا يقول وقد مر ما يرتبط بالمقام وقد مرت الإشارة إلى بعض الروايات التي ترتبط بالمقام إي وين مرت؟ بيا جزء بيا صفحة بيا باب ما يذكر أو بعض الأحيان ماذا يقول وسيأتي ما يرتبط بالباب يعني وستأتي مجموعة من الروايات لها ارتباط بمن في باب البئر وسيأتي ما يرتبط بالباب إي وين سيأتي بيا جزء بيا صفحة بيا باب ما يذكر مثلا لو جمعنا ما مر وما سيأتي يصير باب البئر مو 25 رواية احتمال يصير 30 رواية فهنا الطبعة القديمة الحجرية الطالب شوية يظل يراجع لازم يقول وين هاي الرواية التي ترتبط بالباب يجوز تفيدني يجوز بيها دلالة قوية يجوز صحيحة السند فيظل يراجع أما بالطبعات الحديثة التحقيقية طبعات المحققة المحقق شو يقول لك راجع جزء كذا صفحة كذا وبلحاظ ما يأتي راجع جزء كذا صفحة كذا فالطبعة المحققة خلصتنا من هاي المشكلة طبعا قبل وجود طبعة محققة أيام الطبعة الحجرية 3 مجلدات تصدى أحد علماء النجف الأشرف وهو الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمه الله تعالى تصدى في حل هذه الإشكاليات وين ما أكو كلمة لصاحب الوسائل رحمه الله تعالى مرت يقول مرت جزء كذا صفعة كذا باب كذا حديث كذا، وين أكو عبارة وسيأتي رأسا جزء كذا صفحة كذا باب كذا حديث كذا، ولكن الطبعة المحققة أغنتنا عن ذلك. قال ولذلك قام بعض الأعلام الشيخ عبد الصاحب الجواهري رحمه الله تعالى في كتاب مطبوع بمهمة تشخيص تلك الأحاديث، وكتب كتابا باسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل، هكذا عبر رحمه الله تعالى. الملحوظة الأخيرة ملحوظة مهمة، ولا أعرف كيف فاتت عليكم السلام، ولا أعرف كيف فاتت صاحب الوسائل رحمه الله تعالى، وهي أن بعض الآيات القرآنية المباركة كما تعلمون تدل على ماذا؟ على الأحكام الشرعية. هسه بعضهم اعتبرها 500 آية آيات الأحكام، وبعضهم اعتبرها أكثر من ذلك، أكثر من 500 آية. المهم كان المفروض بالشيخ الحر العاملي رحمه الله تعالى أن يدون آيات الأحكام ضمن من؟ ضمن الأبواب، مثلا باب الوضوء وكيفية الوضوء المفروض ماذا يذكر؟ يذكر آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويوضحها ويفسرها على طبق مذهب أهل البيت عليهم السلام. خد تأخذ لفد نص صفحة فد صفحة كاملة، وبعدين شي يجيب، بعدين يجيب الأحاديث والروايات. هذا المعنى ما سوى، ما التفت له. لذلك السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه لما أمر بتصنيف كتاب جامع أحاديث الشيعة قال إيش أكو خلل في الوسائل من جملة هذا الخلل، إن الآية لا تذكر، المفروض تذكر آيات الأحكام تذكر ضمن الأحاديث الشريفة، فقال لابد ماذا؟ فقال لابد لنا أن نضيف تلك الآيات القرآنية المباركة التي تتعلق بالأبواب حتى يصير كتابنا شنو؟ فقه الكتاب والسنة، بل جامع أحاديث الشيعة. فصاحب الوسائل رحمه الله تعالى لم يذكر الآيات، ما أشار إلى آيات الأحكام أبدا، والحال أنه لو أشار إلى آيات الأحكام لكانت فائدة عظيمة، فائدة كبيرة. هسه أنت لما تراجع البحار، هسه البحار راح نحكي عليه فيما سبق، لما تراجع البحار يذكر الآيات، مثلا باب الروح يذكر الآيات اللي تذكر الروح بعدين يذكر الروايات، باب النفس يذكر الآيات التي تذكر النفس وتفسيرها طبعا وبعدين يتطرق علما إلى الروايات، باب السماء باب الملائكة باب الجن يذكر الآيات ومن ثم يتطرق علما إلى تفسيرها ومن ثم يذكر الأحاديث الشريفة. صاحب الوسائل رحمه الله تعالى لم يفعل ذلك، فقال لم يقم الحر بذكر الآيات القرآنية المناسبة لكل باب إن كانت، ويقتصر على ذكر الروايات فقط. هاي طريقته الشكل، يعني المفروض في باب الربا يذكر الآية وحرم الربا ويوضح شنو معنى حرمة الربا، في باب الأطعمة والأشربة المفروض ماذا يذكر؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مثلا، في باب النكاح ايش يذكر؟ حرمت عليكم أمهاتكم، المفروض يستدل بالآيات القرآنية المباركة حتى الدورة تكون دورة كاملة لفقه الكتاب والسنة. قال ولتفادي هذه الملاحظات قام السيد البروجردي رحمه الله تعالى بتأليف لجنة من تلاميذه، وطلب منها تأليف كتاب حديثي باسم جامع أحاديث الشيعة لا يحتوي على الملاحظات السابقة. إذن ماكو ملاحظات سابقة اللي ذكرناهين 7 وهاي الملحوظة رقم 8 كلهن، قال لابد أن نقوم بتفادي تلك الملحوظات كي يكون كتاب جامع أحاديث الشيعة كتاب كامل، والكمال لله عز وجل، يعني كامل حسب الإمكان، بل مع اشتماله على مزايا أخرى كذكره لأحاديث أخرى لم يذكرها صاحب الوسائل رحمه الله تعالى، وهي الأحاديث التي استدركها عليه على الوسائل الشيخ النوري في كتابه مستدرك الوسائل. وقام السيد البروجردي رحمه الله تعالى نفسه بالإشراف على تلك اللجنة، وتم تأليف الكتاب في حياته وطبع الجزء الأول منه، وبعد وفاته استمر طبع بقية الأجزاء. هسه ما أدري كم جزء وصل هو جامع أحاديث الشيعة، 30 جزء؟ 31 جزء كامل يعني لو بعده من الطهارة للديات؟ جيد. ها بي بالي بي إنه إيه العقائد يعني مثل أصول الكافي بدايته صحيح. جزاهم الله جميعا خير ما يجزي به المحسنين. انتهى الكلام بلحاظ كتاب الوسائل. تقريبا يومين احنا كملنا كلامنا حول كتاب وسائل الشيعة. الآن الكتاب الثاني من كتب المتأخرين، طبعا الوافي والبحار أيضا من كتب المتأخرين، وكلاهما بعضهم يعني المجلسي معاصر لصاحب الوسائل، معاصر إلى والفيض الكاشاني قريب عنهم. بس إحنا راح نذكر مستدرك الوسائل لأن الدر ارتباط بمن؟ بالوسائل، مع أنه متأخر عنهما. فوصل بنا الكلام إلى مستدرك الوسائل. مستدرك الوسائل تأليف من؟ تأليف خاتمة المحدثين الشيخ الميرزا حسين ابن الميرزا محمد تقي ابن الميرزا علي محمد ابن الميرزا تقي النوري الطبرسي، أصله من طبرستان، وطبرستان توجد قرية من قراه تسمى نور فسمي النوري الطبرسي رضوان الله تعالى عليه. ولد هناك سنة 1254 للهجرة، وتوفي والده وكان والده من العلماء الكبار، وتوفي والده وله 8 سنوات، فدرس في حوزة طهران ثم هاجر إلى العراق سنة 1273 للهجرة. فلما هاجر إلى العراق لازم الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله تعالى المعروف بشيخ العراقين، من ألقاب الشيخ عبد الحسين الطهراني شيخ العراقين، والمراد من العراقين عراق العرب وعراق العجم. عراق العرب يعني العراق، وعراق العجم منه أراك، أراك وما حولها. أراكي يعني شنو؟ أراكي يعني العراقي، واضح. يعني شيخ ضياء الدين العراقي أصلا منين؟ من أراك، بس أراك بالفارسي إذا تقرأ بالعربي عراق، واضح. فلقب بهذا اللقب إنه من باب شيخ العراقين، لقب تشريفي، وكان من الفقهاء الكبار وممن أشرف على تعمير المشاهد المشرفة من قبل حكومة الدولة القاجارية، كان مكلف بتعمير المشاهد المشرفة في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية والسامراء، فكانت له وجاهة. الشيخ النوري رحمه الله تعالى لازم الشيخ عبد الحسين الطهراني الذي سكن في كربلاء مدة حتى يعمر المشاهد المشرفة في كربلاء وهو بخدمته، ثم انتقل إلى الكاظمية مدة وأيضا كان بخدمته. فلما رحل الشيخ عبد الحسين الطهراني رحمه الله تعالى جاء الشيخ النوري وسكن مدينة النجف الأشرف. فلما سكن في مدينة النجف الأشرف تشرف بالحضور عند الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وبقي يحضر بحثه إلى أن توفي. يا سنة توفى الشيخ الأنصاري 1281 للهجرة. فلما توفي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى وآلت الزعامة الدينية إلى السيد المجدد الشيرازي رحمه الله تعالى، حضر عنده فلما هاجر السيد المجدد الشيرازي إلى سامراء هاجر معه وبقي هناك يعني في حوزة سامراء من الملازمين للسيد المجدد الشيرازي. فلما مات السيد المجدد يا سنة توفى 1312 بقي في سامراء بعده سنتين بقي، لأن السيد المجدد الشيرازي أمر الحوزة بالبقاء في سامراء، قال إذا أنا توفيت المفروض تبقون وين؟ تبقون في سامراء، لأنني أسست هنا حوزة وأسست مركز علمي، فالمفروض من فرط بهذا الوجود؟ فقالوا بلى. وكان يعتمد على مجموعة من التلامذة ثلاث تلامذة كان عنده من كبار الفقهاء، أولهم الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي رحمه الله تعالى صاحب فتوى ثورة العشرين، والثاني السيد محمد الفشارك الأصفهاني رحمه الله تعالى أستاذ المحقق النائيني، ويقال أن عبقرية المحقق النائيني من أستاذه من السيد الفشاركي رضوان الله تعالى عليهما، والثالث السيد إسماعيل الصدر رحمه الله تعالى، وهو المجدد الشيرازي هو الذي لقبه بالصدر لأن والده اسمه صدر الدين فاختصره فسماه الصدر من باب الاختصار. لما توفى السيد المجدد الشيرازي رحمه الله تعالى في سنة 1312 تلامذته ما كان عندهم قدرة البقاء في سامراء، لأن الأنظار توجهت إلى النجف، عادت وتوجهت إلى النجف، فاللي بقوا أكثر شيء اللي بقوا سنتين إلا الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي بقي في سامراء، بقي فيها إلى أيام ثورة العشرين، انتقل إلى كربلاء المقدسة، فما ظلوا ما قدروا يقاومون يبقون إلى فترات متطاولة. ويقال أن سبب ذلك هو أن السيد المجدد رحمه الله تعالى لما نقلت الحوزة يعني بزعامته إلى سامراء لم ينتقل معه العرب ولم ينتقل معه العراقيون إلا قليل إلا نادر، والذين انتقلوا معه هم ماذا؟ هم من القوميات الأخرى، فما كانوا يستطيعون أن يعيشون في منطقة ليس لهم حامي أمام المخالفين، فرجعوا ما قدروا يبقون. لذلك هذا الخطأ إن كان خطأ تداركه السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله تعالى، أرسل إلى بعض شيوخ عشائر الفرات الأوسط معروف الحاج عبد الواحد آل سكر، فقال له إنما فعله السيد المجدد الشيرازي شيء عظيم في سامراء، ولكن بمجرد أن مات مات مشروعه معه، لأنه لم ينقل معه ماذا؟ العراقيين أو العرب الذين يسكنون في تلك المناطق، وإنما أغلب الذين ذهبوا معه من قوميات أخرى هم لا يستطيعون أن يدافعون عن أنفسهم في تلك الأجواء. فالسيد الأصفهاني رحمه الله تعالى كان عنده مشروع، وهو أن يشتري الأراضي الزراعية المحيطة بسامراء ويعطيها علما إلى مزارعين من قبائل الفرات الأوسط أو الجنوب كي يسكنون هناك، فصار مشروع ضخم في أنه المناطق الزراعية تشترى من قبل الشيعة ويسكنون في سامراء ومحيطها. ولكن وفاة السيد الأصفهاني رحمه الله تعالى حالت دون إقامة ذلك المشروع. جيد، فممن من الذين رجعوا من سامراء بعد سنتين من وفاة السيد المجدد الشيرازي رجعوا من سامراء إلى النجف الأشرف هو المحدث النوري رحمه الله تعالى، وقال إني سأسكن في النجف حتى الوفاة، بعد ما أعوف النجف راح أبقى وين؟ أبقى هنا. وهذا ما حدث، ومن أموره الخاصة أنه كان أول من يفتح أبواب الصحن الحيدري الشريف. كانت أبواب الصحن تغلق ليلا وتفتح قبيل الفجر، فمن باب الاحترام كان الساد يعطيه المفتاح فيفتح أبواب الصحن الشريف ويقيم صلاة الجماعة، صلاة الفجر في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وله مجلس أسبوعي وعظ وإرشاد، هو يرتقي المنبر بنفسه ويعظ الناس ويرشد الناس ويذكر شيئا من مصيبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومما ورد على يديه هو المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لأنه بعدما أكو سيارات صارت وشيء من هذا القبيل وآليات نقل، قل المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وأصبح الذي يمشي ينظر إليه بنظرة استصغار، من باب هذا فقير ما عنده مال كي يعطي علما مثلا أجرة كراء، يأجر بعير، يأجر فرس، يأجر مثلا بغل، يأجر حمار أجلكم الله، أو يأجر سيارة بعد ما أصد السيارات. فكان الذي يمشي يستصغر، فهو قرر أن يمشي بنفسه مع مجموعة من تلامذته على مود يرسخون السنة بما في أذهان الناس، وأعيدت سنة المشي ببركته رحمه الله تعالى. ومعروف أنه كيف توفي، يقال أنه في عودته من كربلاء، في بعض الزيارات عودته من كربلاء إلى مدينة النجف الأشرف، في الطريق البعض قدم له طعاما وكان الطعام فيه فساد يعني قديم، فخجل يعني استحى أن يقول لهم طعامكم فاسد، فأكل منه شيئا قليلا ظهر أثر عليه وتوفي بسببه رضوان الله تعالى عليه. وكان سنة وفاته في سنة 1322 للهجرة، ودفن في الصحن الحيدري الشريف مقامه معروف. وتقريبا بعد 7 سنوات، بعد 7 سنوات توفيت زوجته ودفنت إلى جنبه، فوجد جسده طريا بعد 7 سنوات، وكفنه على حاله كما أخبر بذلك من قام بدفن زوجته إلى جنبه، واحد من أرحام زوجته من أهل العلم والفضل هو الذي نقل ذلك. جيد. وله مؤلفات كثيرة كما هو معلوم، أهمها مستدرك الوسائل وكتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، كتاب جيد، وكتاب جنة المأوى في من رأى الإمام الغائب في الغيبة الكبرى، أيضا من الكتب المهمة، طبع ضمن بحار الأنوار، ضمن بحار الأنوار طبع وطبع مستقلة. ومن جملة كتبه هو فصل الخطاب. ومن جملة كتبه فصل الخطاب، جمع فيه الروايات التي فيها دلالة على التحريف. يقال أنه عندما كان في سامراء وكتب هذا الكتاب وقام بطباعته وصار الضجة، والبعض أنه لامه والبعض بدأ يتكلم عليه، فقيل ذكر عند السيد المجدد الشيرازي رحمه الله تعالى، يعني قال هذا تلميذك ليش ما تحكي وياه، ألف كتاب في التحريف وطباعه وسوانا مشكلة. فيقال أن السيد المجدد الشيرازي رحمه الله تعالى قال لا أقبل أن يتحدث عنه إنسان، ولكن أقبل أن تردون عليه، عندكم أقلام وعندكم أوراق كتبوا كتاب في الرد عليه، بس مو تحشون عليه بالمجالس، فإن هذا لا يجوز. هو شيخ صباح بل الآن نرجع إلى تطبيق العبارة، ما عندنا شيء، بس يعني نبذة تاريخية عن المحدث النوري رحمه الله تعالى. مستدرك الوسائل قال هناك بعض المصادر الحديثية لم ينقل منها الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، مثل من كدعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام. احنا ايش قلنا؟ قلنا من نخلص ذني الكتب ايش نذكر؟ نذكر بعض الكتب الأخرى من ضمنها بنحشي عنها فيما بعد إن شاء الله عز وجل. كدعائم الإسلام وكتاب الأشعثيات أو ما يسمى بكتاب الجعفريات هم يأتي إن شاء الله عز وجل. وقام الميرزا حسين النوري الطبرسي رحمه الله تعالى بالاستدراك عليه وألف كتابا باسم مستدرك الوسائل، وذكر الأبواب التي أشار لها الحر العاملي رحمه الله تعالى دون أي تغيير، وذكر تحت كل باب الأحاديث التي لم يذكرها منه، ما ذكرها صاحب الوسائل رحمه الله تعالى، ولا يكرر ذكر الأحاديث التي يشير إليها الحر. طب هذا ما راح يصير مستدرك؟ لا، ما ذكره صاحب الوسائل ما ذكر صاحب المستدرك، وما ذكر صاحب المستدرك ما ذكر صاحب الوسائل. والنوري وإن كان يشكر على عمله الجليل، ترى عمل جبار خصوصا ذاك الوقت، يشكر على عمله الجليل هذا، إلا أن غالب المصادر التي اعتمدها ليست معتمدة لدى الأصحاب. طبعا هي قد تكون ليست معتمدة بعض الأحيان بسبب النسخ، يعني مثلا سألنا المحدث النور رحمه الله يقول أنا عندي بعض الأصول الأربعمائة، بعض الأصول الأربعمائة يقول عندي موجودة، رحنا شفناها مخطوطات أصول الأربعمائة، أصل بيزنطي، ما أدري أصل بعض روايات بلي إنه الحسين بن سعيد، أكو موجود عند الأصول الأربعمائة، شلون حصلتهن؟ قال اشتريت من الأسواق، اشتراهن من السوق. نقول إحنا ما نقدر هالشكل نعتمد على هاي النسخة الموجودة وين في الأسواق، يعني لقى مكتبة قديمة تباع وعلى غرارها ماذا؟ اشترى هذه الكتب، حتى ينقل عنه قصة بأنه في يوم من الأيام ذهب إلى سوق الوراقين ووجد أصل من الأصول الأربعمائة يباع، واحد قاعد يبيع الكتب هجي ما يعرف قيمتها يريد يبيعها، فسأله بكم هذا؟ طاف السعر معين، ما كان عنده فلوس، ما شال عنده أموال، فقال له أنا الكتاب هذا راح أحجزه، ووقف إلى جنب صاحب الكتب وعرض عباءته للبيع، باع عباءته بالسوق. هالشكل كانوا سابقا، اجى واحد ما شاف عباته قال هاي هم قديمه مو جديده، قال ما يخالف ابي حد السعر هذا الكتاب، اللي يشتري الكتاب هو صدق باع عباته واخذ الثمن واشترى هذا الاصل وذهب الى بيتي بلا عباءه. هيك كان عنده شغب بيمن في جمع الكتب، احنا نقول له جهدك مشكور بس هاي النسخه ما معلوم نسخه شنو صحيحه، هاي نسخة عند الوراقين، احنا نريد نسخة وصلت اليك عن طريق من؟ عن طريق مشايخك، ومشايخك عن طريق مشايخهم، يعني لابد ان يوجد طريق شنو؟ صحيح الى النسخة، من هذا الباب احنا عندنا مشكلة. جيد، ولعله من هذه الجهة لم يعتمدها الحر كمصادر في كتابه، فإن من البعيد عدم عثوره، يعني عثور من؟ الحر العاملي عليها، يعني على تلك الروايات التي نقلها النوري، أو غفلة الحر عنها، عن تلك الروايات التي نقلها النوري، وإنما ذلك من جهة ضعفها في نظره. زين الروايات التي نقلها النوري في المستدرك، الحر العاملي شافه لو ما شافه يقول أكيد موجودة لأنها موجودة في المصادر، يعني كتاب دعائم الإسلام موجود عند الحر العاملي، لماذا لم ينقل عنه؟ ليش ما نقل عن كتاب دعائم الإسلام وهو موجود؟ معناها يستضعفه، صح لو لا؟ ما يعتبره، يعتبر كتاب ليس صح، مو إنه بس يروي عن من؟ يروي عن أهل البيت عليهم السلام، ومؤلفه شيعي بس إسماعيلي، جس إحنا ما عدنا رواة زيدية، شنو فرق إسماعيلي عن الزيدي؟ نفس الحالة، فبيها روايات عن أهل البيت عليهم السلام تحف العقول، ليش ما نقل عنه مثلا؟ يعني شيء من هذا القبيل. أشعثيات النور يقول موجود عندي، فما معقول إذا عند النور وصل للنور ما وصل للحر العاملي. وقد قام النوري بقضية مهمة في كتابه، وهو إشارته لفوائد رجالية مهمة لا يستغني عنها الباحث المحقق ألحقها بآخر الكتاب اللي هي فوائد رجالية. إسا إحنا الطبعة الموجودة عندنا، لاحظني الطبعة الموجودة عندنا المستدرك الوسائل ما عدا الخاتمة كم جزء؟ 18 جزء. مستدرك الوسائل ما عدا الخاتمة 18 جزء، والخاتمة إيش قد؟ على ما ببارد 9 أجزاء. 18 جزء ترى مو كبار، مو كبار، 18 جزء مو كبار، بس الخاتمة مجلداتها ضخمة، 8 أجزاء الخاتمة ما عدا الفهارس، 9 أجزاء بلي أظن 9 أجزاء الخاتمة كلها فوائد رجالية. والذي يقرأ معجم رجال الحديث للسيد الخوي رحمه الله تعالى ويقرأ خاتمة المستدرك للمحدث النور رحمه الله تعالى يرى أن السيد الخوي في معجمه استفاد كثيرا. منين؟ ويستفاد من خاتمة المحدث النوري. واضح؟ جيد. ولعل أهمية مستدرك الوسائل تكمن في الفوائد المذكورة. يعني مستدرك الوسائل أهميته بخاتمته الرجالية، بس هذا غبن المن، غبن لحق المحدث النوري رحمه الله تعالى. يعني روايات كثيرة مهمة أكو، هسه ما أقول لك صحيحة. أبو الشيخ الإيرواني الله يحفظه في البحث يقول هالشكل، يقول كل روايات المستدرك هي ماذا؟ يعتبرها ضعيفة، بين مراسيل وبين روايات ضعيفة أو شيء من هذا القبيل. بس واقع الحال بعض الأحيان الروايات مو رواية واحدة، روايات قد تكون متعددة، وهذا التعدد يفرق عندنا. واضح؟ بعض الروايات مضمونها يدلل على صحتها، مثل يا رواية سأعطيك من باب المثال، رواية موجودة وين؟ في المستدرك، ما موجودة بالوسائل، مضمونها عالي. يا رواية، رواية حج الشبلي، قاريها؟ حج الشبلي، هذا الشبلي من العامة الذي حج والتقى مع الإمام زين العابدين عليه السلام، قال حججت يا شبلي؟ قال بلى. الإمام فصل لأفعال الحج ويا من؟ ويا بواطنها وحقائقها. إذا الرواية طويلة وأنا ناقلها في كتاب القول الثابت، ناقلها كاملة. مثلا من ضمنها قال له هل ذبحت هل نحرت يا شبلي؟ قال بلى. قال زين لمن انحرت هل نويت أنك نحرت حنجرة الطمع؟ قال مو كل شيء له معنى بالحج، لما تروح تنحر أو تذبح في منى بنفس الوقت تكون شنو تنحر؟ حنجرة الطمع الموجودة عندك، هذا المعنى. قال صار بذهنك؟ قال لا ما صار بذهني، ذبحت ورحت، ما صار بذهني أن أذبح حنجرة الطمع. قال لي إذن ما نحرته. أخير شيء قال ما حججت يا شبلي، هذا مو حج، رايح تأخذ لك فرة وتجي، هذا مو حج. الحج إلى قواعد أخلاقية. فانصدم الشبلي من هذا الحج، ما سامعه، ومن العامة يقول الراوي فحججت من قابل. يقول هذا اللي قال لي به زين العابدين عليه السلام طبقته واعتبرت حجتي الثانية هي حجة الإسلام، وهاي الحجة القبل هيك كان الصور. رواية عظيمة من أهم الروايات، راجعها بالمستدرك، موجودة في كتاب الحج، جدا مهمة. من تقرأها تقول هذا الكلام هو مو كلام إنسان إلا أن يكون معصوما. فغبن في حق المحدث النور رحمه الله تعالى أن رواياته كلها شنو؟ كلها ضعيفة، أو أن فائدة المستدرك بمن؟ في خاتمة الرجالية، أما 18 جزء من روايات أهل البيت عليهم السلام
ضعيفة.
يعني ما أرد أعبر، مو صحيح. حتى نقل أن المحقق النائيني رحمه الله تعالى زعيم المدرسة الأصولية في النجف الأشرف، بس من ناحية الفتوى لما يجي يفتي قالوا لا يفتي على طبق ما في الوسائل إلا أن يراجع المستدرك. يقال له لماذا؟ قال لعل في المستدرك رواية فيها قرينة. صحيح المستدرك روايات تعتبروها ضعيفة، بس بعض الأحيان فيها قرائن، فيها تخصيصات، فيها تقييدات، فيها إشارات، لا أفتي إلا والمستدرك معي. هكذا نقل عن المحقق النائيني رحمه الله تعالى. وقد طبع الكتاب طبعة حجرية قديمة في 3 أجزاء ضخمة، وضم أكثر الجزء الثالث تلك الفوائد الرجالية. هاي الطبعة القديمة، الآن الطبعة الجديدة قلت لك 18 جزء المستدرك وتسعة أجزاء على ما ببالي الخاتمة الرجالية، وطبعة جديدة طبعة محققة في أجزاء متعددة. هذا ما يمكن أن يقال بلحاظ من؟ بلحاظ كتاب الوسائل ومستدرك الوسائل. غد إن شاء الله عز وجل نأخذ شيئا من حياة الفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الوافي والخصائص الموجودة في كتاب الوافي. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلي مستدرك المستدرك المن هذا؟